قتلهم بالغضب اللاهم هم أظهر من بيت عناكب.
الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أن الغرب لا يريد امتلاك إيران للتقنية النووية، وترفض إملاءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 13 إصابة في صفوف الفلسطينيين بمواجهات لدى اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر بالضفة الغربية. موسكو تهدد برد سريع وقاس في حال استهداف القوات الأوكرانية لشبه جزيرة القرم. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن الدول الغربية لا تريد امتلاك إيران للتقنية النووية. وقال إسلامي أن الممثل الأعلى للوكالة الدولية للطاقة الذرية قدم تقريرا كاذبا خلال زيارته للمنشآت الإيرانية، وشدد على أن هذا السلوك غير احترافي، مشيرا إلى أن طهران تتابع موضوع التقرير المغلوط الذي قدمه مفتش الوكالة. وأضاف إسلامي أن تعامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران سياسي وقائم على أساس عدائي. أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني أن إيران هي الجانب المدعي في قضية الاتفاق النووي، وأعلنت مرارا استعدادها للتفاوض في إطار الاتفاق السابق. وقال باقري كني أن إيران تواصل تفاعلها مع الأطراف الأخرى بشتى الطرق، معربا عن أمله أن تنتهي مسيرة الجهود في مسار المفاوضات بنتائج إيجابية. وأوضح باقري كني أن المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الاقتصادية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تحمل لقب المنظمات الدولية، لكنها في خدمة مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. أصيب 13 فلسطينيا جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينة أريحا بالضفة الغربية صباح اليوم. وحسب مصادر فلسطينية فإن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوب المدينة واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص، ما أسفر عن إصابة 13 منهم بجروح، بينهم 2 بحالة خطيرة، إضافة إلى دمار واسع في منازل الفلسطينيين. إلى ذلك رصد مركز المعلومات الفلسطيني 22 عملا مقاوما بالضفة والقدس خلال الساعات 24 الماضية، أبرزها 5 عمليات إطلاق نار وإلقاء زجاجات حارقة والتصدي لاعتداءات المستوطنين. وكان شاب فلسطيني قد استشهد أمس متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال على حاجز حوارة في نابلس بزعم محاولته خطف سلاح أحد الجنود الصهاينة. وحول هجوم قوات الاحتلال على مدينة أريحا وأحيائها نستمع إلى التقرير التالي.
بعد أسبوع من الحصار الخانق لمدينة أريحا، مئات الجنود، عشرات الآليات العسكرية، طائرات وجرافات اقتحمت مخيم عقبة جبر إلى الجنوب من المدينة في مشهد حرب حقيقي. طائرات في السماء وإطلاق نار مستمر وقذائف صاروخية أصابت هذا المنزل بعد اشتباكات استمرت لساعات. العناية الإلهية حالت دون أن يسقط سكان المنزل شهداء جراء النيران التي أصابته. لم يبقى من المنزل سوى الركام، وحقيقة لم ولن يذكرها الاحتلال الإسرائيلي ويذكرها أصحاب المنزل.
في شاب من غياد اللي موجودين هناك رمى حجر واجى شرد على هاي المنطقه، وفي واحد من الجيش الاحتلال ضرب عليه صاروخ انرجا اجى في هذا المنزل لما خبط على هذا المنزل خشوا الجرافات وبلشوا يخبطوا في المنزل، فكروا الاشتباك انه صار من هان. في اطفال، في نسوان، في عندك يعني كل اهل المنزل كانوا موجودين، في ناس كانوا على الدرج لما ضربوا الصاروخ.
العمليه العسكريه في مدينه اريحا المحاصره انتهت دون ان تحقق اهدافها، الا اذا كانت الاهداف إصابة 15 فلسطينيا واعتقال آخرين. قبل أن ينسحب جيش الاحتلال قام بتدمير منشآت زراعية دون أي داع سوى كنوع من العقاب الجماعي للفلسطينيين. هنا الأهالي عاشوا فجرا مرعبا ما عهدوه في السابق.
والحمد لله أنها أجت بالمال، ما أجت في حدا من الشباب ولا، وربك اللي بعوض إن شاء الله، أنه ربنا اللي بعوض. والله خسرتنا يعني هذا المزرعة مكلفتنا فوق 600,000 شيكل، والحمد لله رب العالمين على كل حال.
الاحتلال الإسرائيلي يعمل في مدينة أريحة بنظرية الخنق إلى ما قبل الموت، ضرب ودمر وأحرق وفجر وخرج دون نتائج. إذا كان هذا الدمار هنا دليل فهو على الإطلاق ليس دليلا على قوة الجيش الإسرائيلي، وإنما هو دليل على همجية هذا الجيش.
شيع الفلسطينيون في مدينة جنين ظهر اليوم السبت جثمان الشهيد عبد الله سميح قلاولة الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال قرب حاجز حوار مساء أمس الجمعة. وردد المشيعون هتافات الفداء للشهيد والمطالبة بالثأر والانتقام من الاحتلال والمستوطنين، فيما عم الإضراب الشامل كل المؤسسات والمدارس والمحال التجارية في بلدة الجديدة حدادا على روح الشهيد. على صعيد آخر، حثت الحركة الإسلامية في القدس المحتلة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة المحتلة والداخل على الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، مشددة على ضرورة الرباط والاعتكاف فيه للتأكيد على إسلاميته بكامل ساحاته وأروقته ومصلياته. توعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف برد سريع وصارم بجميع أنواع الأسلحة بما فيها النووية في حال شنت كييف هجوما على شبه جزيرة القرم. وقال ميدفيديف في تصريحات صحفية أنه في حال شن ضربات أوكرانية على القرم لن تكون هناك مفاوضات، وستكون هناك ضربات انتقامية، مهددا بحرق كل أوكرانيا المتبقية تحت حكم كييف، مشددا على أن رد موسكو سيكون شاملا وبكل الوسائل، فيما أكد استعداد القوات الروسية لاستخدام كافة أنواع الأسلحة بما في ذلك أساسيات الردع النووي. وجهت الخارجية الروسية رسالة إلى المشاركين في قمة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي التي انعقدت أمس الجمعة، شددت فيها على استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا والعزم على تحقيق أهدافها. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن المشاركين في تجمع كييف سيصابون بخيبة أمل شديدة، حيث سيتعين عليهم الرد على مواطنيهم، مؤكدة أن أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا سوف تتحقق، كما صرحت القيادة الروسية مرارا. ولفتت بقولها إلى أن البيان الناتج عن القمة الأوكرانية الأوروبية يتعرض لمبادئ الاتحاد الأوروبي التي بني عليها. أكد مصدر عسكري روسي أن القوات الروسية دمرت مستودعا للذخيرة تابع للقوات الأوكرانية في بلدة بوناتوفكا الواقعة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون. وقال المصدر أنه تم تدمير عدد من المركبات المحملة بالذخائر، وقتل خلال الضربة 200 شخصا من القوات المسلحة الأوكرانية، مضيفا أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 5 قطع من المعدات بما فيها مدفع أمريكي وعشرات المركبات وناقلات الجنود. نظمت المنظمات الداعمة لليمن وقفات احتجاجية أمام المحكمة العليا في لندن دعما للدعوى المرفوعة ضد الحكومة البريطانية والداعية إلى وقف تسليح النظام السعودي. وأعلنت المنظمات دعمها للحملة الحقوقية التي تقودها منظمة كات من أجل حظر بيع السلاح للرياض، منتقدة انتهاكات التحالف السعودي في اليمن والتي أسفرت عن 10,000 ضحايا جراء التسليح الغربي. المتحدثة باسم منظمة كات الحقوقية أملي أبل أوضحت أن المنظمة تتخذ الإجراءات القانونية للحصول على حقوق اليمنيين الذين دمرت حياتهم بسبب القنابل البريطانية، مستنكرة اهتمام الحكومة بتغطية جيوب تجار السلاح دون مبالاة لحياة الشعب اليمني. تفاصيل أوفى حول الاعتراضات على بيع الأسلحة البريطانية إلى السعودية نستمع إليها في سياق هذا التقرير.
الدعوة المرفوعة ضد الحكومة البريطانية بشأن استئنافها تسليح السعودية في عدوانها على اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ما زالت تتفاعل بشكل كبير في بريطانيا. فمن خلال انتظار صدور قرار المحكمة العليا بشأن الدعوة المرفوعة من قبل عدد من المنظمات، تتوالى الوقفات الاحتجاجية الداعمة لليمن والمؤيدة للحملة أمام المحكمة، حيث نظمت المنظمات وقفات احتجاجية دعما للدعوة ودعت الحكومة البريطانية إلى وقف تسليح النظام السعودي لارتكابه جرائم ضد الإنسانية في اليمن، معلنة دعمها للحملة الحقوقية التي تقودها منظمة كات من أجل حظر بيع السلاح للرياض، ومنتقدة انتهاكات التحالف السعودي في اليمن والتي أسفرت عن عشرات آلاف الضحايا جراء التسليح الغربي. هذا وكان محامي منظمة كات بن جيفي قد وصف خلال جلسة الاستماع أمام المحكمة العليا قرار وزيرة التجارة الدولية آنذاك رئيسة الوزراء السابقة ليزي تراس استئناف مبيعات الأسلحة إلى السعودية في عام 2020 وصفه بالسخيف. المتحدثة باسم كات إيميلي أبل أوضحت أن المنظمة تتخذ الإجراءات القانونية للحصول على بعض مظاهر العدالة لجميع اليمنيين الذين دمرت حياتهم بسبب القنابل البريطانية، مستنكرة اهتمام الحكومة بتغطية جيوب تجار السلاح دون مبالاة لحياة الشعب اليمني. وتأتي هذه التطورات في ظل تشدق الدول الغربية بقيامها بحراسة ما أسمتها السواحل اليمنية وقيامها بدوريات من أجل إيقاف الأسلحة التي تهرب لحكومة صنعاء بحسب وصفها. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد نفى في وقت سابق الأنباء عن اكتشاف أسلحة إيرانية متجهة إلى اليمن، وقال إن الدول التي تصدر السلاح للدول المعتدية على اليمن وتساعد في حصار الشعب اليمني المظلوم ليست بوضع يؤهلها لتوجيه اتهام للآخرين، معتبرا الاتهامات الغربية ذات دوافع سياسية لتضليل الرأي العام في العالم. وقال إن الدول المتورطة علانية والمسؤولة بشكل مباشر من خلال بيع أسلحة ومساعدات استخباراتية للدول التي تغزو اليمن وتساعد في الحصار هي التي يجب أن تتحمل المسؤولية تجاه الجرائم التي ارتكبت في اليمن واستمرار الحرب على الشعب اليمني الأعزل.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الاتحاد الأوروبي يقرر البدء بالعمل بوضع حد على سعر النفط الروسي. الرئيس التونسي يؤكد ضرورة تطبيق القانون على الجميع، والمعارضة تصف أوضاع البلاد بالصعبة. بكين تدعو إلى التعامل بهدوء في قضية المنطاد وتندد بمحاولات واشنطن لتشويه صورة الصين. وإلى التفاصيل، أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ تنفيذ تطبيق وضع سقف على سعر النفط الروسي، على أن تمد فترة سماح لمدة 55 يوما لنقل المنتجات النفطية الروسية التي لم يطبق عليها الحد السعري عبر البحر. وأفاد بيان للمفوضية الأوروبية أن وضع الحد الأقصى لسعر المنتجات النفطية الروسية سيبدأ اعتبارا من 5 فبراير عام 2023. أجازت وزارة العدل الأمريكية أول عملية منح أصول روسية مصادرة لكييف في إجراء كانت قد اعتبرته سويسرا غير قانوني ووصفته روسيا بالسرقة. قال وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند: الإجراء يأتي تماشيا مع السلطة الجديدة التي منحها الكونغرس لوزارة العدل. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
يبدو أن قضية المنطاد الصيني الذي يطير فوق الولايات المتحدة قد أخذ أبعادا أكبر مما هو عليه، فقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إرجاء زيارته إلى بكين بسبب المنطاد، وقال إن دخوله الأجواء الأمريكية يعد انتهاكا لسيادة البلاد، وإن واشنطن متأكدة من أن المنطاد يستخدم لأغراض التجسس وليس للأغراض المدنية كما تدعي الصين. وأشار إلى أن بلاده تحافظ على قنوات الاتصال مفتوحة مع الصين لأغراض منها معالجة الحادثة التي حدثت الآن، وأن أمريكا ملتزمة بالانخراط الدبلوماسي مع الصين.
إن قرار الصين إطلاق منطاد للمراقبة فوق الولايات المتحدة أمر غير مقبول وغير مسؤول. لقد اتخذنا الخطوة التي أعلنت عنها في وقت سابق بتأجيل الزيارة المقررة نهاية هذا الأسبوع.
وزارة الخارجية الصينية قالت إن المنطاد الذي تشتبه الولايات المتحدة في أنه كان يتجسس في أجوائها مدني ويستخدم للأبحاث، لا سيما أغراض الأرصاد الجوية. وأضافت المتحدثة باسم الوزارة ماونينغ أن للمنطاد قدرة توجيه محدودة وأنه انحرف عن مساره المخطط له بسبب الرياح، وأوضحت أن الصين دولة مسؤولة وقد التزمت دائما بصرامة بالقوانين الدولية وليس لديها أي نية لانتهاك أراضي ومجال أي دولة ذات سيادة، متهمة السياسيين ووسائل الإعلام الأمريكية باستغلال الوضع لتشويه سمعة الصين. المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الجنرال باتريك رايدر أكد أن كل الاحتمال المتعلقة بإمكانات استخدام المنطاد الصيني ما زالت قيد الدراسة، فيما أعلنت الوزارة أن منطادا صينيا ثانيا للتجسس يحلق فوق أمريكا اللاتينية. هذا في وقت تم رصد مقطع فيديو يظهر انفجارا في السماء فوق برينجز مونتانا في الولايات المتحدة حيث كان يحلق المنطاد الصيني.
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لابد من تطهير البلاد ومحاسبة من عبث بمقدراتها وتطبيق القانون على الجميع. وقال سعيد في معرض رده على إضراب لنقابة الطرقات السريعة إن الطرقات ليست ملكا خاصا لتغلق، لافتا إلى أن القانون يطبق على الجميع وستتم محاسبة من يخطأ مهما كانت صفته. بدوره قال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن البلاد تمر بأوضاع في منتهى الصعوبة على عدة مستويات اقتصادية واجتماعية ومالية، مشيرا إلى أن الرئيس قيس سعيد انتهج الطريق الخطأ. للمزيد حول آخر التطورات على الساحة التونسية نستمع إلى هذا التقرير التالي.
برز الاتحاد التونسي للشغل مجددا في الساحة السياسية التونسية التي تشهد صراعا بين القوى السياسية والاجتماعية منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في يوليو تموز عام 2021 وشملت حل البرلمان ومجلس القضاء وما تلا ذلك من إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، إذ عقد الاتحاد اجتماعا طارئا لهيئته الإدارية ناقش فيه التصريحات الأخيرة للرئيس ورأى أنها تنطوي على دعوة غير مباشرة إلى الاقتتال الأهلي، معتبرا ذلك محاولة من سعيد لصرف الأنظار عن المشاركة الضعيفة في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وخلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع طارئ للهيئة الإدارية قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن الاتحاد بات أكثر تصميما على إنقاذ البلاد مما وصفه بالعبث وعلى طرح مبادرته التي أقلقت السلطة.
يريدون تمرير الإصلاحات الموجعة اللي تحدثوا عليها فمني دائما وأبدا. في الإصلاحات الموجعة يلزم له الرأي العام بطرهات فارغة.
وقرر الاتحاد تنفيذ سلسلة إضرابات في مختلف القطاعات احتجاجا على استهداف العمل النقابي. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد دعا قيادات الحرس الوطني إلى التصدي لمن تآمر على الدولة من دون تسمية أي جهة، كما طالبهم بالاستجابة لمطالب الشعب في تحقيق المحاسبة، مؤكدا أنه لابد من تطهير البلاد ومحاسبة من عبث بكل مقدراتها وتطبيق القانون على الجميع.
أمال الشعب التونسي نحب حقه ويخرج من الفقر والبؤس اللي خلاه فيه ومن السطو واللي استطاع على الشعب التونسي في حياته في كرامته في حريته لابد أن يحاسب.
وأجرى تونس يوم الأحد الماضي الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة بنسبة مشاركة بلغت 11.4%، ووصفت حركة النهضة في بيان نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بأنها رسالة شعبية إلى السلطة، معتبرة أن مقاطعة نحو 90% من المواطنين للانتخابات التشريعية لا تقرأ إلا كرسالة شعبية واضحة وجلية في إنهاء الشرعية والمشروعية لمنظومة قيس سعيد. يد
حثت بكين على المعالجة الهادئة للجدال حول المنطاد الصيني المكتشف في أجواء الولايات المتحدة. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها أن بكين لم تنتهك أبدا أراضي ومجال أي دولة ذات سيادة. وقال أن وانغ يي كبير مسؤولي السياسة الخارجية أن بكين لن تقبل أي تخمين أو دعاية لا أساس لها، متهما واشنطن باستخدام الحادثة كذريعة لمهاجمة الصين وتشويه سمعتها. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية ليلة الجمعة أن بالون تجسس صيني كان يحلق فوق أمريكا اللاتينية بعد يوم واحد من رؤية مركبة مماثلة فوق سماء أمريكا. المزيد حول الموضوع المنطاد الصيني نستمع إليه في سياق التقرير التالي.
الضغوط على موسكو بشأن الحرب في أوكرانيا بلغت مستوى جديدا. أول عملية منح أصول روسية مصادرة لكييف أجازتها وزارة العدل الأمريكية في إجراء كانت قد اعتبرته سويسرا غير قانوني ووصفته روسيا بالسرقة.
الإجراء يأتي تماشيا مع السلطة الجديدة التي منحها الكونغرس لوزارة العدل. بتفويض مني سيتم تحويل الأموال المصادرة إلى وزارة الخارجية لتستخدم في إطار دعم الشعب الأوكراني.
وفيما أعلن المدعي العام الأوكراني أندري كوستين أن المبلغ المحول لكييف سيكون لصالح إعادة الإعمار في البلاد، أقر البنتاغون حزمة مساعدة أمريكية جديدة لكييف بقيمة تفوق الملياري دولار.
وزارة الدفاع أقرت حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تتضمن القنابل صغيرة القطرة التي يبلغ مداها ضعفي ما يستخدمه الجيش الأوكراني حاليا ضد القوات الروسية، كما تشمل صواريخ جافلين المضادة للدبابات وصواريخ خاصة براجمات هيمارس ومعدات عسكرية أخرى.
وإضافة إلى هذه المساعدات أعلنت برلين أنها سمحت بإرسال دبابات ليوبارد 1 إلى أوكرانيا بعد موافقتها على إرسال دبابات ليوبارد 2، فيما قالت باريس إنها وروما ستقدمان لكييف في الربيع منظومة دفاع أرض جو متوسطة المدى تصميمها فرنسي إيطالي من نوع مانبا. إمدادات غربية متواصلة تؤكد روسيا أنها تشكل مرحلة جديدة من المواجهة العسكرية فيما تعتبرها إيطاليا كوسيلة ضغط لحل سياسي.
المساعدات التي نقدمها لأوكرانيا تعد الطريقة الوحيدة لجلب اللاعبين الحاليين إلى طاولة المفاوضات. الرئيس زيلينسكي يبحث عن خطة لبدء حوار مع روسيا ويعمل من أجل فتح حوار ما.
ميدانيا أعلن الجيش الأوكراني حالة التأهب الجوي في عموم أنحاء البلاد، وقال إن روسيا تخطط لهجوم واسع في زابورجيا جنوبا بحلول الذكرى السنوية الأولى للحرب هذا الشهر، فيما أكد الرئيس فلوديمير زيلينسكي عدم تخلي كييف عن مدينة باخموت المحاصرة شرقي البلاد التي تشهد معارك شرسة، وأقر بضعف الروح المعنوية في بلاده معربا عن استيائه من حالة الخمول التي تشهدها بعض المدن.
أعلنت مصادر عراقية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيزور العاصمة العراقية بغداد يوم غد الأحد لإجراء لقاءات مع الرؤساء الثلاثة. وقالت المصادر أن لافروف سيترأس وفدا حكوميا إضافة إلى شركات روسية مختصة في عدد من المجالات، مشيرة إلى أنه سيلتقي خلال الزيارة رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الحكومة محمد شيع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع السوداني خلال اتصال هاتفي في تشرين الثاني الماضي العلاقات الثنائية وعددا من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كثفت خدمات الأرصاد الجوية في كل من الولايات المتحدة وكندا تحذيراتها في مواجهة درجات حرارة قطبية قد تصل إلى 50 درجة تحت الصفر. وقالت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية لمنطقة كاريبو أنه برد قطبي تاريخي غير مسبوق على نطاق جبل كامل، وهو شيء لم يشهده خصوصا شمال ولاية ماين وشرقها منذ عام 88. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن الغرب لا يريد امتلاك إيران للتقنية النووية وترفض إملاءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 13 إصابة في صفوف الفلسطينيين بمواجهات لدى اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر بالضفة الغربية. موسكو تهدد برد سريع وقاس في حال استهداف القوات الأوكرانية لشبه جزيرة القرم. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذا البرنامج، إذ نتحدث عن موضوع الإمام علي عليه السلام في شعر حافظ الشيرازي، فأهلا بكم.
مستمعينا الكرام، شمس الدين محمد حافظ الشيرازي الذي عاش في القرن الثامن الهجري، الملقب بخواجة حافظ الشيرازي والشهير بلسان الغيب، من أشهر الشعراء في بلاد فارس. مولوده ووفاته بشيراز، ولقب بحافظ لحفظه القرآن الكريم بقراءته 14، له أشعار بالفارسية والعربية، وترجمت أشعاره إلى كثير من اللغات العالمية.
المتأمل في المضامين الشعرية التي وردت في ديوان حافظ الشيرازي يجد أنه استلهم الكثير من تلك المفاهيم من كلمات ومواعظ الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، التي وردت في كتاب نهج البلاغة، وهو كتاب لا نظير له بعد القرآن الكريم من حيث الفصاحة والبلاغة، وأيضا من حيث المعاني والمفاهيم وطراوتها وصلاحية تطبيق معارفها لكل زمان ومكان.
وقد نال إعجاب الأدباء والشعراء والبلغاء، فقاموا بتزيين كلامهم بكلمات وعبارات أو مفاهيم استلهموها من تلك المعارف العلوية، تبركا وتيمنا وتشبيها وتمثيلا واستنادا، حيث استخدموا لذلك أساليب تعبيرية صريحة أحيانا، وفي بعض الأحيان تلميحية أو تضمينية أو اقتباسية.
في هذا البرنامج أيها الأكارم، نسعى إلى استعراض عدد من أشعار حافظ الشيرازي التي استلهمت معانيها من كلمات وأحاديث الإمام علي عليه السلام، الأمر الذي جعل أشعاره وقصائده محببة إلى القلوب ورصينة من حيث الفكر والعقيدة والوقار والفخامة والإعجاز البياني، ولتصير قبلة لأصحاب الذوق الأدبي والعرفاني وأهل العلم والمعرفة.
إذن مستمعينا الكرام، تعالوا معنا لنعرج على بعض من تلك الأشعار مع ترجمتها إلى العربية. نتمنى لكم رفقة طيبة مع هذه الحلقة من ألوان ثقافية.
أيها الكرام، لنبدأ مع بعض الأبيات التي نظمها حافظ الشيرازي، وهي تحكي عن حبه وولائه لمولى المتقين الإمام علي عليه السلام.
حافظ اگر قدم زنی در راه خاندان به صدق، بدرقه راحت شود همت شحنه نجف.
يا حافظ، إن سرت في طريق العترة صادقا سيرافقك عزم حام النجف الأشرف.
هذا وقد كتب على الحجر السابق الذي كان موضوعا على مضجع حافظ الشيرازي.
أي دل غلام شاه جهان باش و شاه باش، پیوست در حمایت لطف اله باش. امروز زنده ام به ولای تو یا علی، فردا به روح پاک امامان گواه باش.
یا قلب کن خادما لملک العالم لتكون ملکا و تحظى بعناية رحمة الله و لطفه. اليوم حياتي رهينة بولائك يا علي، كن شفيعي غدا بجاه الأئمة الطاهرين.
وفي إحدى رباعياته يقول في مدح الإمام أمير المؤمنين قائلا: مردی زکننده در خیبر پرس، اسرار کرم زخاجه قنبر پرس، گر طالب فیض حق به صدقی حافظ، سرچشمه آن زساقی کوثر پرس.
ان کنت سائلا حقا فاسأل قالع باب خیبر، اسأل عن اسرار الكرم من قنبر. لو كنت حقا تطلب الحق يا حافظ، فاسأل عن نبع ذلك من ساق الكوثر.
الأحبة، إن النقطة الأساسية في هذا السياق هي أن الإمام لا يرمي إلى تدريس العلوم الطبيعية والمعارف الكونية أو تعليم الملاحظات الفلسفية أو التاريخية، إن طريقته نابعة من الطريقة القرآنية والسنة النبوية، حيث يمثل ويجسد كل معقول ومحسوس من خلال لغة الوعظ والإرشاد أمام مسمع ومرأة المتلقي، ثم يأخذ به إلى حيث المبدأ الذي ينبغي الوصول إليه وهو الله تعالى. لذلك فقد وصف كلام الإمام دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. يقول الشاعر حافظ الشيرازي بخصوص غلبة الجهل على العلم والفضل: فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل دانش و فضلی، همین گناهت بس.
هذا البيت يعني أن الزمان قد أعطى الجهال زمام الأمور، كفاك ذنبا أنك أهل العلم والمعرفة، وهو بالأحرى مفهوم مستلهم من قول الإمام علي عليه السلام في بيان المنزلة التي احتلها أهل الفسق والضلال وما بلي به أهل الفضل والكمال. يقول الإمام سلام الله عليه: أرى حمرا ترعى وتأكل ما تهوى، وأسدا جياعا تظمأ الدهر ما تروى، وأشراف قوم ما ينالون قوتهم، وقوما لئاما تأكل المن والسلوى، قضاء لخلاق الخلائق سابق، وليس على رد القضاء أحد يقوى، ومن عرف الدهر الخؤون وصرفه تصبر للبلوى ولم يظهر الشكوى.
ويؤيد هذا المعنى ما جاء في الحكمة 98 من حكم نهج البلاغة، حيث يقول الإمام علي عليه السلام: يأتي على الناس زمان لا يقرب فيه إلا الماحل، ولا يضرف فيه إلا الفاجر، ولا يضعف فيه إلا المنصف، وإلى آخر قوله الشريف.
نعم أيها الإخوة والأخوات، أما الآن أنتقل بكم إلى الفقرة التالية بعنوان أرقام ودلالات. تستمعون إلى هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، برنامج ألوان ثقافية.
لقد استلهم الشاعر حافظ الشيرازي مفاهيم عميقة من كلمات وأحاديث الإمام علي عليه السلام، والتي حولها إلى مضامين شعرية، حيث تجلى تأثر حافظ الشيرازي بالإمام علي عليه السلام في مجالين رئيسيين، هما التأثر بمناجات الإمام علي وأدعيته، والآخر التأثر بكلماته ومواعظه عليه السلام الشريفة. ويمكن استعراض محاور هذين الاتجاهين على النحو الآتي: الحديث عن جفاء الزمن، جهل الناس، خلو سوق العلم والأدب من الطلاب، بلايا أرباب الفضل والكمال، فقدان الوفاء والتعهد عند الناس، كثرة الرياء والزور، فقدان المروءة والشهامة، نعت الدنيا بالغدر، الأمال العريضة والكثيرة لبني البشر، العمر المحدود للإنسان، مكانة الإنسان وقيمته. وفيما يخص نمط الحياة، فقد نجد في شعر حافظ الشيرازي مفاهيم مثل مداراة الناس، الحث على ستر العيوب وكتمان الأسرار، التوكل على الله، الإحسان إلى الآخرين واجتناب أذاهم، الصبر في أمور الحياة حتى تحقيق النصر، أهمية العمل لله واجتناب توقع الأجر من غير الله، الاتكال على رحمة الله، تجنب الاغترار بما يقدمه الإنسان من عبادات، استذكار الموت، العبادة للوصول إلى الله تعالى، حضور القلب في ذكر الله. هذا ومن بين التفاصيل العرفانية الدقيقة التي أشار إليها حافظ الشيرازي، قام الباحثون بمناقشة 4 خصائص معرفية مما استلهموه من كلمات ومواعظ الإمام علي عليه السلام، هي: أولاً المناجاة العرفانية بين الحبيب والمحبوب، ثانياً مساحة حكم الحب، ثالثاً نار الحب، ورابعاً الخضوع العرفاني.
نحييكم بأجمل تحية مستمعينا الكرام، أنتم معنا وبرنامج ألوان ثقافية، ونتحدث حول موضوع الإمام علي عليه السلام في شعر حافظ الشيرازي.
أيها الكرام، يقوم الشاعر حافظ الشيرازي ببث الشكوى من عدم التزام الناس بالعهود ونقضهم الذمم وممارسة الرياء في العمل وقول الزور وفقدانهم المروءة والفتوة وقيامهم بنشر الخداع قائلا:
معرفت نیست در این قوم خدا را سببی تا برم گوهر خود را به خریدار دگر.
لا يوجد ضمير حي في هؤلاء القوم، يا إلهي دلني إلى طريق آخذ جوهرتي إلى زبون آخر.
جای آن است که خون موج زند در دل لعل زین تغابن که خزف می شکند بازارش.
یجدر بالدماء ان تسیل من الشفاه بسبب هذه الخسارة التي اصیب بها سوق الخزف.
ای گدایان خرابات، خدا یار شماست، چشم انعام مدارید ز انعامی چند.
ایها العباد السائلون، الله ناصركم، فلا تتوقع التكريم من البهائم.
مستمعينا الكرام، لقد تأثرت هذه الأبيات بمضامين استلهمها الشاعر من منظومة للإمام علي عليه السلام. ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم، الله يعلم أني لم أقل فندى. إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا.
أيها الكرام، من المفاهيم العرفانية التي نجدها في ديوان حافظ الشيرازي هو الاعتراف بالتقصير أمام الله تعالى وعدم اتكال العبد على ما قدمه من طاعات وعبادات، بل إنه دائما يعترف بأنه قصر في حق الله ويرى أن لا نجاة له إلا برحمة الله وفضله، فتجده دائما في حال الاستغفار والتوبة. تجلى هذا المضمون في كلمات وأحاديث العرفاء وأولياء الله تعالى، وعلى رأسهم مولى المؤمنين وأميرهم عليه السلام. يقول الشاعر حافظ الشيرازي:
نؤمیدا مکن از سابقه لطف ازل، تو پس پرده چه دانی که که خوب است و که زشت.
لا تجعلني يائسا من لطفه الأزلي، فلا علم لك بالسرائر ولا تعلم البر من الفاجر.
هرچند غرق بحر گناهم ز صد جهت، تا آشنای عشق شدم ز اهل رحمتم.
صحيح أني غارق في بحر الذنوب، إلا أني عرفت الحب الحقيقي فصرت من المرحومين.
هست أميدم كعلى رغم عدو روز جزا، فيز أفش ننهد بار گنه بدوشم.
رغم أنف الأعداء كل أمل أن يغفر لي ربي يوم الجزاء بفيض عفوه وكرمه.
بهشت اگر چه نجای گناهکاران است، بیار باده که مستظهرم به همت او.
صحیح ان الجنه لا يدخلها المذنبون، هياتني بالخمره فاني متكل على عفوه.
مستمعينا الكرام، المفاهيم العرفانية التي تجلت في أبيات الشاعر حافظ الشيرازي يمكن مشاهدتها في الأبيات المنظومة المنسوبة إلى الإمام علي عليه السلام، حيث يقول:
إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي، فلي في سيب جودك مطمع. إلهي لئن خيبتني أو طردتني فمن ذا الذي أرجو ومن لي يشفع. إلهي لئن عذبتني 1000 حجة فحبل رجائي منك لا يتقطع.
أيها الأحبة، لتسليط الضوء أكثر حول هذا الموضوع ننتقل معا إلى ضيف البرنامج.
أرحب بالدكتور جواد كوديني الأكاديمي في اللغة العربية وآدابها من إيران. دكتور، سؤالي لحضرتكم هو: كيف تقرؤون انعكاس كلمات وأحاديث الإمام العلي عليه السلام في أشعار الشاعر الإيراني الشهير حافظ الشيرازي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، ومرحبا بك وجميع المستمعين الكرام. إن الإمام علي عليه السلام له مرتبة سامية ومكانة رفيعة في الأدب والبلاغة والفصاحة، وأثر تأثيرا بالغا على معظم الفصحاء والبلغاء والشعراء بعده. وفي هذا الخصوص يقول ابن أبي الحديد المعتزلي في مقدمة نهج البلاغة: أما الفصاحة فهو عليه السلام إمام الفصحاء وسيد البلغاء، وفي كلامه قيل: دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، ومنه تعلم الناس الخطابة والكتابة. وقال عبد الحميد ابن يحيى أحد أبرز يعني أهم الشخصيات الكتابية: حفظت 70 خطبة من خطب الأسلع يعني الإمام علي، ففاضت ثم فاضت. وفي هذا الصدد يقول السيد أحمد حسن زيات في كتابه تاريخ الأدب العربي: ورث علي بن أبي طالب عليه السلام بحكم مولده ومغباه مناقب النبوة ومواهب الرسالة وبلاغة الوحي وصراحة المؤمن وبسالة المجاهد، فأجمع الناس على إجلاله. وأفضل الأدلة على بلاغة الإمام علي ومكانته الراقية في الأدب والشعر والبلاغة هو كتاب نهج البلاغة، وهو أثر ثمين وخالد، وفيه الأدب والحكم والمواعظ الشافية، وفي الحقيقة تراث عظيم من أهل بيت الرسالة عليهم السلام. وكما تعلمون لهذا الكتاب شروح عديدة وكثيرة. هنا تجدر الإشارة إلى خطبة الإمام علي الخالية من الألف، وجاء فيها: حمدت من عظمت منته وسبقت نعمته وسبقت رحمته وتمت كريمته ونفذت مشيئته، إلى أن قال: علم فستر، الله سبحانه وتعالى علم فستر وبطن فخبر وملك فقهر وعصي فغفر. إن كثيرا من الشعراء والأدباء الإيرانيين سواء من الشيعة أو من أهل السنة تأثروا بكلمات وأقوال وخطابات إمام الفصحاء والأدباء علي بن أبي طالب عليه السلام، بمن فيهم مولانا جلال الدين الرومي والحافظ الشيرازي ورشيد الدين الوطوات وغيرهم. أما بخصوص الحافظ الشيرازي الملقب بلسان الغيب، هو في الحقيقة من أكثر شعراء اللغة الفارسية جمعاء، ومن أركان وأساطين الأدب الفارسي قديما وحديثا، وكان تأثر جدا بثقافة الإسلام وحفظ القرآن الكريم، ولهذا تخلص بالحافظ إلى جانب تأثيره من القرآن الكريم، تأثر أيضا بالأدب العربي والخطابة والشعر العربي، وخاصة كلمات وأقوال وخطب أمير المؤمنين عليه السلام. وفي أشعاره يمكن مشاهدة هذا التأثير الكبير بشكل واضح وبشكل ملحوظ، وإلى جانب تأثيراته الملحوظة مدى الحافظ الشيرازي في بعض قصائده وأشعاره سيد المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. على سبيل المثال يقول في إحدى قصائده باللغة الفارسية: أي دل غلام شاه جهان باش و شاه باش، پیوسته در حمایت لطف اله باش، چون احمدم شفیع بود روز رستخیز، گو این تن بلاکش من پرگناه باش، آن را که دوستی علی نیست کافر است، گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش، امروز زنده ام به ولای تو یا علی، فردا به روح پاک امامان گواه باش. حافظ طریق بندگی شاه پیش کن، وانگاه در طریق چو مردان راه باش. و فی هذه الابیات يصرح الحافظ الشيرازي بأن الذي كل من يفقد حب علي بن أبي طالب عليه السلام فهو مسلوب الإيمان، ويخاطب نفسه ويقول: لابد أن تسلك سبيل ملك الدين عليا حتى تتوجه نحو طريق الدين بمثل أولياء الله تعالى. وفي موضع آخر يقول الحافظ الشيرازي رحمه الله: مردي زكننده در خيبر پرس، أسرار كرم زخاجه قنبر پرس، گر طالب فیض حق به صدقی حافظ، سرچشمی آن ز ساقی کوثر پرس. اذا تطلب، یعنی یقول فی هذه الابیات، اذا تطلب الطاف الباری عز و جل بالصدق ایها الحافظ، لابد ان تسألها من ساق الكوثر علی ابن ابی طالب علیه السلام. خلاصة القول ان لسان الغیب الحافظ الشیرازی الشاعر الایرانی الكبير في القرن الثامن الهجری، تأثر بثقافة وافكار وأقوال الإمام علي عليه السلام، سواء في شعره وأدبه وكلماته وخطاباته أولا، وهذا تأثير واضح تماما، ومدح في بعض قصائده وأبياته فضائل الإمام علي عليه السلام ثانيا، ويقوم بتعريف الإمام كقدوة لجميع المسلمين، وهذا واضح في أشعاره وقصائده.
نعم، الدكتور جواد كوديني الأكاديمي في اللغة العربية وآدابها من إيران، شكرا جزيلا لهذا الحضور لبرنامج ألوان ثقافية.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج ألوان ثقافية يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، ننتقل إلى مفهوم كمالي آخر يشير إليه الشاعر حافظ الشيرازي، وهو مفهوم الصبر، إذ يفوح عطر كلام المولى أمير المؤمنين من شعره عندما يتحدث عن الصبر، مستخدما أبلغ الصور الشعرية حيث يقول:
گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود.
يقال إن الحجر يصبح جوهرة إن صبر، أجل هذا صحيح، ولكن بعد تحمل الأمرين.
وما أجمل قول الإمام علي عليه السلام عندما يقول عن الصبر: لا يعدم الصبور الظفر وإن طال به الزمان. وفي بيت من إحدى قصائده يقول حافظ الشيرازي: حافظ خلد برین خانه موروس من است، اندر این منزل ویرانه نشیمن چه کنم.
يا حافظ، إن جنة الخلد هي التي سأرثها، فماذا أفعل بهذا البيت الخرب؟
إن هذا المفهوم مستلهم من كلام المولى عندما يقول: إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة. يقول حافظ الشيرازي في أحد أبياته: بصوت بلبل قمري أجر ننوشي مي، علاج كي كنمت آخر الدواء الكي.
إن لم تشرب الخمرة على وقع أصوات البلبل والقمري، فكيف تحصل على العلاج؟ آخر الدواء الكي.
عن العبارة الأخيرة آخر الدواء الكي كتب معظم الباحثين في ديوان حافظ، ومنهم علماء في الأدب الفارسي كغني وقزويني وزرينكوب وغيرهم، أن هذا مثل من الأمثال العربية التي ظهرت في لسان العرب، لكن هذا المثل ورد لأول مرة في نهج البلاغة، حيث جاء فيه بعدما بويع الإمام عليه السلام بالخلافة، قال قوم من أصحابه: لو عاقبت قوما ممن أجلب على عثمان، فقال عليه السلام: يا إخوة، إني لست أجهل ما تعلمون، ولا تفعلوا فعلة تضعضع قوة وتسقط منا وتورث وهنا وذلة، وسأمسك الأمر ما استمسك، وإذا لم أجد بدا فآخر الدواء الكي.
مستمعينا مستمعاتنا، من الوصايا الأخلاقية التي جاءت في أشعار حافظ يمكن الإشارة إلى البيتين الآتيين:
دلش بنال میازار بخط کن حافظ، کرستگاری جاوید در کمازاری است.
يا حافظ اترك أذيته بتأوهك وانهي كلامك، فإن الفوز العظيم في ترك الأذى.
ما باش در پی آزار هرچه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست.
افعل ما شئت الا اذى الاخرين فان شريعتنا لا تجرم الا الاذى.
ايها الاحبه، واذا نظرنا في كلمات الامام امير المؤمنين نجد هذا المفهوم، حيث يقول: وقد اوصيتهم بما يجب لله عليهم من كف الأذى وصرف الشذى.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة ننتقل بكم إلى الفقرة التالية ضمن برنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل.
الخواجة شمس الدين محمد المشهور بحافظ الشيرازي، والذي وصف بلسان الغيب، هو أحد الشعراء والكبار في القرن الثامن الهجري الذي ذاع صيته في مختلف البلدان. شاعر يشد الأفهام إلى شعره ببراعته في نظم الكلمات واستخدام مختلف الصور الشعرية. يصل هذا الانشداد لأشعار حافظ عندما يصرح أو يستبطن مواعظ ومضامين أخلاقية. صحيح أن أغلب تلك المضامين الأخلاقية والعرفانية مستلهم من القرآن الكريم أو مواعظ الإمام علي عليه السلام وأئمة أهل البيت عليهم السلام، إلا أنه يمكن العثور على تشابه كبير بين تلك المفاهيم والمفاهيم والمضامين والحكم المتعالية التي استلهمها حافظ الشيرازي من ديوان منسوب للإمام علي عليه السلام أو من كتاب نهج البلاغة. وهذا ما أكده الباحثون في ديوان حافظ الشيرازي. من أبرز تلك المفاهيم الأخلاقية والتربوية يمكن الإشارة إلى طلب الخير للآخرين، التسامح، الرفق والمداراة، الزهد في الدنيا، تجنب أذية الخلق، الاجتناب عن الحسد وغير ذلك. فمن خلال الدراسة المقارنة التي أجريت بهذا الشأن، فقد خلصت إلى أن حافظاً كان متأثراً بشخصية الإمام علي عليه السلام، الأمر الذي يدعم الرأي القائل بأنه كان من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام.
مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، وتحدثنا حول موضوع الإمام علي عليه السلام في شعر حافظ الشيرازي.
شكرا على طيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
في أمان الله.
فوق العلا رفعه في بطن مكة وسط البيت به وضعا، أنت العلي الذي فوق العلا رفعه في بطن مكة وسط البيت به وضعا، وأنت حيدرة الغالي الذي أسد برج السماوي عدو قاتلا رجعا، وأنت حيدرة الغابي الذي أسد البرج السماوي عدو قاتلا رجعا، وأنت باب تعالى شأن حارسه بغير راحة روح القدس ما قرعا، وأنت ذاك بطين الممتلي حكما معشارها قد كل أفلاك ما وسعا، وأنت ذاك الهدفر الأنزع البطل الذي بمخلبه للشرك قد ندعا، وأنت نقطة باء مع توحدها بها جميع الذي في الذكر قد جمعا، وأنت والحق يا حق الأنام به غدا على الحوض حقا تحشران معا، أنت العلي الذي فوق العلا رفعا في بطن مكة وسط البيت إذ وضعا، أنت العلي الذي فوق العلا رفعا في مكة وسط البيت إذ وضعا، وأنت حيدر رجع، حيك رجل غابي الذي أسد البرج السماوي عنه خاطئا رجعا، وأنت صنو نبي غير شرعته للأنبياء إله العرش ما جرى، وأنت زوج ابنة الهادي إلى سنن من حاد عنها حداه الرشد فانخدع، وأنت بالطبع سيف تارة عقبا يسقي الثمور ويشفي مرة طبعا، وأنت غوث وغيث في ردى وندى لخائف ولراج لاب وانتجع، وأنت ركن يجير المستجير به، وأنت حصن لمن من دهره فزعا، أنت العلي الذي فوق العلا رفعا في بطن مكة وسط البيت إذ وضعا، أنت العلي الذي فوق العلا رفعا في بطن مكة وسط البيت